بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في برنامج الأخيار مع أهل القرآن ومع مسيرة حياتهم، هذه المسيرة التي تشرف كثيرون بأن يكونوا فيها. نختم الحديث عن هؤلاء بمفسر من العصر الحديث أيضا لكتاب يعتبر من أهم التفاسير في العصر الحديث، وإن كان لها لون خاص في التفسير، هو الشهيد سيد قطب رحمه الله وتفسيره في ظلال القرآن. سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي ولد عام 1906 بقرية في محافظة أسيوط. هو الابن الأول لأمه بعد أخت تكبره بثلاث سنوات وأخ من أبيه غير شقيق يكبره بجيل. كانت أمه تريد منه أن يكون متعلما مثل أخواله، ونشأ في أسرة متدينة كان لها أعظم الأثر في تربيته وتكوين شخصيته. تلقى علومه الأولية في الكتاتيب وحفظ القرآن، واستمر في دراسته إلى أن تخرج من دار العلوم عام 1933 ميلادي. بدأ قطب متأثرا بالأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله وكتاباته الشيقة، فقد تأثر كثيرا باعتقادات العقاد وكان من أشد المدافعين عنه، إلا أن نظرته إلى الجيل السابق أخذت تتغير شيئا فشيئا، وصار ينحى باللائمة على ذلك الجيل في تردي أوضاع الأمة، وبدأ بإنشاء منهج اختطه بنفسه وفق مقتضته الظروف العصيبة للمجتمع والأمة، واستمر في دراسته إلى أن تخرج من دار العلوم عام 1933. وفي بداية الأربعينات عمل مفتشا للتعليم، وزاد شغفه بالأدب العربي وقام على تأليف كتب وشخصيات والنقد الأدبي أصوله ومناهجه، ثم تحول إلى الكتابة الإسلامية فكتب التصوير الفني في القرآن الذي لاقى استحسانا واسعا بين الأدباء وأهل العلم. وبالمناسبة يعني كان الشهيد سيد قطب قد تأثر بعباس محمود العقاد في بداية حياته. في عام 1948 حصل سيد على بعثة للولايات المتحدة لدراسة التربية وأصول المناهج، وفي عام 1951 كان يكتب المقالات المختلفة عن الحياة في أمريكا وينشرها في الجرائد المصرية، ومنها مقال بعنوان أمريكا التي رأيت. يقول فيه: شعب يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك. ويذكر أيضا الكثير من الحقائق التي عايشها عن الحياة الأمريكية في مختلف تفاصيلها، ويذكر أنه أيضا تعرف على حركة الإخوان المسلمين ومؤسسها حسن البنا وهو في أمريكا، إذ أنه عندما تم اغتيال حسن البنا أخذ الأمريكيون بالابتهاج والفرح، مما أثر في نفسية سيد قطب وأراد أن يتعرف على هذه الحركة عندما يعود إلى بلده. اتجه سيد قطب إلى الدراسات الاجتماعية والقرآنية بعد فترة ضياع فكري وصراع نفسي بين تيارات ثقافية غربية، ويصف قطب هذه الحالة بأنها اعترت معظم أبناء الوطن نتيجة الغزو الأوروبي، ولكن المرور بها مكنه من رفض النظريات الاجتماعية الغربية، بل إنه رفض أن يستمد التصور الإسلامي المتكامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان من ابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم، لأن فلسفتهم في رأيه ظلال للفلسفة الإغريقية. في عام 1952 عاد من الولايات المتحدة إلى مصر للعمل في مكتب وزير المعارف، وقامت الوزارة على نقله أكثر من مرة، الأمر الذي لم يرق لسيد فقدم استقالته من الوزارة في نفس العام. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ازدادت الأحوال المعيشية والسياسية سوءا، ولعبت حركة الإخوان المسلمين دورا بارزا في عجلة الإصلاح والتوعية، واستقطبت كثيرا من المثقفين، وكان لسيد قطب مشروع إسلامي يعتقد فيه بأنه لابد وأن توجد طليعة إسلامية تقود البشرية الإخلاص. ولذلك كانت بداية العلاقة بين سيد قطب والإخوان في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام. وفي الطبعة الأولى كتب في الإهداء إلى الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين يردون هذا الدين جديدا كما بدأ. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وفهم الإخوان أن هذا الإهداء يعنيهم هم، فأصبحوا يهتمون بأمره ويعتبرونه صديقا لهم، إلى أن انضم فيما بعد إلى الحركة وأصبح مسؤولا للقسم الدعوي فيها. كان سيد هو المدني الوحيد الذي يحضر اجتماعات مجلس الثورة التي قام بها الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب، ولكنه سرعان ما اختلف معهم على منهجية تسيير الأمور، مما اضطره إلى الانفصال عنهم. وفي عام 1954 حصلت عملية اغتيال فاشلة لجمال عبد الناصر في منطقة المنشية، واتهم الإخوان بأنهم هم الذين يقفون وراءهم، وتم اعتقال الكثير منهم، وكان سيد أحدهم، وتم الزج به في السجن لمدة 10 أعوام. وتدخل الرئيس العراقي الأسبق المشير عبد السلام عارف لدى الرئيس عبد الناصر للإفراج عنه في عام 1964، إلا أنه ما لبث أن اعتقل ثانية بعد حوالي 8 أشهر بتهمة التحريض على حرق معامل حلوان لإسقاط الحكومة كما حدث في حريق القاهرة. إذن كانت فترة السجن هي فترة إكمال تفسير في ظلال القرآن وعدة كتب أخرى. وفي عام 1965 حكم على سيد قطب مع مجموعة أخرى بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في فجر 29 آب في عام 1966. لما سمع الحكم عليه بالإعدام قال: الحمد لله، لقد عملت 15 عاما لنيل الشهادة. ويوم تنفيذ الإعدام وبعد أن وضع على كرسي المشنقة يقول عبد الله عزام أنهم قد عرضوا عليه أن يعتذر عن دعوتي لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه، فقال: لن أعتذر عن العمل مع الله. ثم قال: إن إصبع السبابة التي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا يرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر بحكم طاغية. فقال له: إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس. فقال: لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. ويروى أيضا أن الذي قام بعملية تلقينه شهادتين قبل الإعدام قال له: التشهد. فقال له: سيد، حتى أنت جئت تكمل المسرحية، نحن يا أخي نعدم لأجل لا إله إلا الله، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله. يعتبر سيد قطب رحمه الله من أكثر الشخصيات تأثيرا في الحركات الإسلامية التي وجدت في القرن الماضي، له عديد من المؤلفات والكتابات حول الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، وله أكثر من 400 مقالة موزعة على عدد السنين التي كان يكتب بها، بالإضافة إلى كثير من القصائد والأشعار. ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو تفسيره في ظلال القرآن. هذا الكتاب تفسير كامل للحياة في ضوء القرآن، انتهى فيه أن الإنسانية اليوم في شقائها لا خلاص لها إلا بالإسلام. يقول في المقدمة: وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها، والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس والارتكاس في الحمأة. ويقول في مقدمة تفسيره: إن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى مستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم لنتحدث مع الشخصية الأخيرة في هذا البرنامج مع سيد قطب صاحب تفسير في ظلال القرآن. يحدد سيد منهجه في تفسيره بأنه يقصد فيه عرض القرآن من جديد مع بيان ما اشتمل عليه القرآن من نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهو في عرضه للتفسير يكاد يسلك طريقا خاصة به، فهو يأتي بمقدمة للسورة يستعرض فيها مقاصد السورة ويحلل موضوعاتها، ولا يكاد الإنسان ينتهي من المقدمة إلا وقد تكونت لديه فكرة تامة عن أبعاد السورة وغاياتها. وأحيانا تكون المقدمة مطولة تصل أحيانا إلى 50 صفحة كما كان في سورة الأنعام مثلا. بعد المقدمة يقسم السورة إلى وحدات حسب موضوعاتها، وربما يأتي إلى الوحدة كذلك فيقدم لها بمعنى أنه يعطي فكرة إجمالية ثم يبدأ بتفصيل التفسير. من خصائص تفسيره أنه لم يعني كثيرا بالتحليل اللفظي، يعني لم يسر مع الآيات كلمة كلمة ويفسرها. أيضا عدم الاهتمام بالاختلافات الفقهية، فهو يذكرها بشكل مجمل ولكنه يركز على حكمة التشريع. ويمتاز أيضا هذا التفسير بالإسهاب في الصور الفنية والمشاهد القرآنية، حيث يحاول إظهارها كأنما هي صور متجسدة أمام القارئ. لا يغالي كثيرا في التوفيق بين النص ونظريات العلم، ويخلو كتابه من الإسرائيليات، بل إنه لا يجيز الاستشهاد على تفسير النص القرآني بشيء من العهد القديم والجديد ولو كان ذلك من أجل الاستئناس. ويلمح القارئ في كتابه روحانية المتصوف وتمسك السلفي، ولا يغرب كثيرا في التفسير ويناقش بعض المفسرين في بعض القضايا. نستمع وإياكم إلى نموذج من تفسيره في تفسير قول الله تعالى في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لاحظوا الآن نحن مع قطعة فنية في تفسيره، يقول: لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء مدين، وصل إليه وهو مجهود مكدود، وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة السليمة الفطرة كنفس موسى عليه السلام. وجد الرعاة الرجال يريدون أنعامهم لتشرب من الماء، ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء، والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة أن تسقي المرأتان وتصدر بأغنامهما أولا، وأن يفسح لهما الرجال ويعينوهما. ولم يقعد موسى الهارب المطارد المسافر المكدود ليستريح وهو يشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف، بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأطلعتاه على سبب انزوائهما وتأخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود، إنه الضعف، فهما امرأتان وهؤلاء الرعاة رجال، وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال. وثارت نخوة موسى عليه السلام فطرته السليمة، فتقدم لإقرار الأمر في نصابه، تقدم ليسقي للمرأتين أولا كما ينبغي أن يفعل الرجال ذو الشهامة، وهو غريب في أرض لا يعرفها ولا سند له فيها ولا ظهير، وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد، وهو مطارد من خلفه أعداء لا يرحمون، ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة والنجدة والمعروف وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس، فسقى لهما. مما يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين الله، كما يشي بقوته التي ترهب حتى وهو في إعياء السفر الطويل، ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاه رهبته أكثر من قوة جسمه. فإنما يتأثر الناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب. ثم تولى إلى الظل، مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيض وحر، وأن السفرة كانت في ذلك القيض والحر. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنه يأوي إلى الظل المادي البليل بجسمه، ويأوي إلى الظل العريض الممدود، ظل الله الكريم المنان بروحه وقلبه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني في الهاجرة، ربي إني فقير، ربي إني وحيد، ربي إني ضعيف، ربي إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محوج. ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن والركن الركين والظل الظليل، نسمع المناجاة القريبة والهمس الموحي والانعطاف الرفيق والاتصال العميق، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما نكاد نستغرق مع موسى عليه السلام في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق بمشهد الفرج معقبا في التعبير بالفاء، كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا فرج الله، ويا لقربه، ويا لنداه، إنها دعوة الشيخ الكبير، استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير، دعوة للإيماء، دعوة للإيواء والكرامة والجزاء على الإحسان، دعوة تحملها إحداهما وقد جاءته تمشي على استحياء، مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء، في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله، يحكيه القرآن بقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح، لا التلجلج والتعثر والربكة، وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة. فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج، إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد. وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه، ولا يفسح المجال لغير الدعوة من الفتاة والاستجابة من موسى، ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير الذي لم ينص على اسمه. هذا مقطع في غاية البلاغة والفن والتصوير الفني والأدب الرقراق، كأن الإنسان يعيش في مسرحية، وكأنه يعيش القصة بكل ظروفها وأحوالها، يعقب خلال كلامه بمبادئ وقيم وأخلاق. هذا التفسير لا يعتبر من التفاسير التي يمكن الرجوع إليها في تفسير الآيات كتفسير لفظي دقيق، ولكن لا غنى للإنسان عن الاطلاع عليه ليعيش في ظلال القرآن ويتذوق آيات القرآن ويصلح نفسه ويصلح غيره بالتربية على منهج القرآن الكريم. أخيرا، استشهد رحمه الله كما قلنا عام 1966 وحكم عليه بالإعدام. تقبل الله شهيدنا ورحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله تعالى أن يتقبل أيضا علمه النافع الذي تربى عليه الكثيرون واستفاد منه الباحثون وتأثر به كثيرون في حياتهم، ونسأل الله تعالى في النهاية أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.